الإخوة، هذا هو الشريط العاشر من شرح كتاب الصلاة.
من ركعتين ثم يصلي ركعتين، لا، يصلي أربع ركعات متصلات يفصل بينها بماذا؟ بالتشهد فقط، ثم يكمل وفي الركعة الرابعة يسلم وينصرف من صلاته. لهذا الحديث الصريح الواضح في هذه الأربع ركعات. والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 37 و200. ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، كما بينا في حديث أربع ركعات قبل الظهر. هل هذا يعارض صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ نقول لا، لا يعارض هذا الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهذا الحديث في صحيح النسائي رقم 72 و500 ألف. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى في صحيح النسائي رقم 72 و500 ألف. لماذا؟ لأن هذا يدل على أفضلية، لأن هذا يدل على أفضلية صلاة الأربع بتشهدين وتسليمتين، أليس كذلك؟ هذا يدل على الأفضلية أن تكون بهذه الصفة، كما قلنا في الأربع ركعات قبل الظهر. هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربع. هذا يحتمل أنه يصلي ركعتين ركعتين، ويحتمل أنه يصلي أربع ركعات متصلات. بين علي رضي الله عنه وأرضاه هذه الأربع ركعات كيف تكون؟ بينها بهذا الحديث، بأنه يصلي أربع ركعات متصلات بتشهدين وتسليم في آخر الصلاة، وبهذا تكون وافقت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، بفعله صلى الله عليه وآله وسلم المبين لقوله، لأن الفعل يفسر القول، أليس كذلك؟ قلنا على أفضلية صلاة الأربع بتشهدين وتسليمتين، والأول الجواز، يعني يصلي ركعتين ركعتين، هذا يدل على ماذا؟ على الجواز، فيجوز أن يصلي ركعتين ركعتين. واعلم أن بعض أهل العلم رحمهم الله عد الصلاة قبل العصر من السنن الراتبة. انتبه، هذه مسألة مهمة. نحن بين المصنف رحمه الله تعالى بأن السنن الراتبة ما بينه قبل الظهر وإلى آخره، ولم يبين لنا بأن هناك قبل العصر سنن راتبة، وإنما قال هذه السنن الغير راتبة، يعني غير مؤكدة. لكن بعض أهل العلم قال أبدا، أربع ركعات قبل العصر هذه تدخل في ماذا؟ في السنن الراتبة، وهذا هو الحق، وهذا هو الراجح. لماذا رجحنا هذا القول؟ نقول لهذه الأحاديث وغيرها، لهذه الأحاديث الواضحة في الدعوة ولفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شك أنها تدل على أنها من السنن الراتبة. وهو اختيار أبي الخطاب الكلوذاني، هذا هو اختيار أبي الخطاب، كما في المغني في المجلد الثاني في 25 و100. يعني اختار أبو الخطاب رحمه الله تعالى في أن أربع ركعات قبل العصر أيضا من السنن الراتبة، وهي من المسائل التي انفرد بها أبو الخطاب. ونقل فيها محب الدين أبو البركات ابن تيمية في المحرر في المجلد الأول في صاد 88 وجهين للحنابلة. يعني الحنابلة رحمهم الله تعالى انقسموا إلى قسمين، منهم من قال بأن الأربع هذه من السنن، ومنهم من عدها من غير السنن. قال وجهين للحنابلة. وصرح الشيرازي من الشافعية في المهذب، كذلك الإمام الشيرازي رحمه الله وهو من الشافعية كما تعلمون، صرح بماذا؟ بأن أربع ركعات قبل العصر من السنن الراتبة، الإمام الشيرازي، وقد شرح هذا الكتاب العمراني، وكذلك النووي والمطيعي شرحوا ماذا؟ هذا المتن، وكذلك عليه شروح، واضح لكم؟ فالشيرازي رحمه الله وهو من محقق الشافعية كذلك قال بماذا؟ قال بأن أربع ركعات قبل العصر من السنن الراتبة مع الفريضة، وأن ذلك هو الأكمل. قال لأن ذلك ماذا؟ هو الأكمل. ووافقه الإمام النووي رحمه الله، كذلك الإمام النووي رحمه الله وافق الشيرازي على قوله هذا، كما في المجموع شرح المهذب في المجلد الرابع في صاد 8، وانظر بغية المتطوع في صاد 36، انظر بغية المتطوع في صاد 36. إذن ينبغي على الإنسان أن يحافظ على 4 ركعات قبل العصر، وأما قبل المغرب فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أنه قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، في الثالثة قال لمن شاء، وفي الثالثة قال لمن شاء. هذا من جهة المغرب. أما العشاء فلهذا الحديث بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. وبهذا نعلم لأن السنن الراتبة أيضا 4 ركعات قبل العصر تندرج فيما ذكر من السنن الراتبة. المحافظة يعني يداوم عليه الإنسان، ينبغي أن يداوم عليه، فإن تركها لنسيان يقضيها لأنه مما يحافظ عليه. أما السنن غير راتبة ليست كذلك. وضح لك؟ نعم. وياك شاء.
قال مستحب المحافظة على 4 قبل العصر. نعم. عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات توصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين.
نعم، وبينت لكم الحديث والتفصيل فيه، والمصنف هنا ذكره ولم يتمم ما فيه، وإنما ذكره ناقص، وبينت لكم بأن التتمة توضح بأن النهاية يعني يصلي ركعتين ويتشهد ثم يصلي ركعتين دون أن يسلم، والتسليم يكون بعد 4، وهذا من السنن الراتبة. قال وهذا وضحناه لكم.
قال المصنف رحمه الله تعالى من جاء في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الصلوات.
نعم، بعد ان بين المصنف رحمه الله تعالى السنن الراتبة والسنن الغير راتبة، اراد ان يبين ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنن. هل هناك قراءة كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، سور كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، آيات كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا شك. ولهذا أراد أن يبين لك هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قراءته في هذه الصلوات. فقال
عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل السورتان يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر. قل هو الله
نعم. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نعمة السورتان. معكم نعمة بالتاء مفتوحة ولا مربوطة؟ مفتوحة؟ لا مربوطة. نعمة إذا سكنت هي رجعت إلى الأصل وهي هاء، واضح؟ هي تاء مربوطة وليست تاء مفتوحة. صحيح. تقول عائشة رضي الله عنها يعني إذا أردت أن تعلم التاء المربوطة من التاء المفتوحة ماذا تفعل؟ سكن. واضح؟ ليس سكن تسلم بالنحو، لا سكن. إذا سكن ستعلم عائشة، سكن عائشة، إذن هي هاء. واضح لك؟ أما التاء قامت، قامت تاء ما تصلح تقول قامة، إذن هي تاء مفتوحة. واضح لكم؟ بهذا تعرف الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة، التاء المربوطة والتاء المفتوحة، هذا من باب الفائدة. قال قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نعمة السورتان ما هي؟ يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر. نعمة السورتان يقرأ بهما في ماذا؟ بهما في ركعتين قبل الفجر، يعني في سنة الفجر، أليس كذلك؟ ماذا قالت؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم قل هو الله أحد إلى سورة الصمد، أليس كذلك؟ وقل يا أيها الكافرون، يقرأ بهذه في الركعة الأولى ويقرأ بقل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية. فينبغي على الإنسان أن يحافظ على هذا الهدي الذي روته لنا أمنا عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد.
نعم، قرا في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يقرا في ركعتيه الفجر بدون منهما قولوا امنا بالله وما انزل الينا الايه التي في البقره.
نعم، هذا ما كان يقرا به النبي صلى الله عليه واله وسلم في الفجر، في صلاه الفجر. اما في الركعه الثانيه
آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.
نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
انظروا إلى هذا الحديث العظيم، يقول ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر، في الركعتين بعد المغرب يعني سنة المغرب وكذلك بعد الفجر. بماذا؟ بقول يا أيها الكافرون. لماذا؟ لأن فيها الولاء والبراء، لأن فيها ماذا؟ الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من المشركين من الكفرة الملحدين، لا أعبد ما تعبدون. ثم كرر أليس كذلك؟ وكذلك قل هو الله أحد، توحيد. ولهذا كان يكرر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الآيتين. لماذا؟ لما فيها من ماذا؟ من التوحيد واستقرار الوحدانية في نفوس العباد لله تعالى، أليس كذلك؟ قال نعم. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يبحث في صلاة التطوع، فشرع في بيان الوتر بعد أن بين السنن الراتبة التي قبل الصلاة وبعد الصلاة، شرع في بيان الوتر الذي يصلى بليل. فقال الوتر، والوتر الفرد، الوتر هو الفرد الواحد أليس كذلك؟ فإن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. إذن الوتر هو الفرد أليس كذلك؟ ما حكمه؟ يقول حكمه وفضله ما يأتي. قال
الوتر سنة مؤكدة حتى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه.
نعم، يقول إن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب، خلافا لما ذهب إليه الحنفية رحمهم الله تعالى فأوجبوا الوتر، قالوا بأنه واجب، والصحيح بأنه سنة مؤكدة، يستحب للإنسان أن يداوم على صلاة، أن يداوم على صلاة الوتر. ما هو الدليل على أنه سنة مؤكدة؟ وسنبين ما الدليل على أنه ليس بواجب. قال
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الوتر.
نعم، إن الله وتر يعني إن الله فرد واحد أحد صمد سبحانه وتعالى، يحب ماذا؟ يحب الوتر، يحب هذه الصلاة. قال يقول علي رضي الله عنه إن الوتر ليس بحتم. ما معنى الحتم في الاصطلاح، اصطلاح الأصوليين وفي اللغة؟ اللازم الواجب. فيقول إن الوتر ليس بلازم، يعني ليس بواجب عليكم، ولكن هو ماذا؟ مستحب. انظر إلى كلامه رضي الله عنه، إن الوتر ليس بحتم. قال قال ولا كصلاتكم المكتوبة، يعني ليس كالصلوات ماذا الخمس، لا إنما هو مستحب وهو من السنن المؤكدة. ولهذا انظروا ما قال هذا إلا لأن الوتر له منزلة عالية، أليس كذلك؟ قال نعم، فقال ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوتر، يعني صلى الوتر، ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. إذن هذا يبين لنا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر إنما هو في ماذا؟ في صلاة الوتر. فبين لنا هنا علي رضي الله عنه بأن صلاة الوتر ليست بواجبة. قلت ومما يدلك على أن الوتر ليس بواجب بل هو سنة مؤكدة، ما الذي يدلنا على ذلك؟ نقول لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، انتبه، يصلي على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، يعني يصلي النوافل ويصلي صلاة الليل إلا الفرائض، ما كان يصلي على الدابة، قال إلا الفرائض، ويوتر على راحلته. إذن إذا كان يوتر على راحلته إذن هو داخل في ماذا؟ في النفل، أليس كذلك؟ لأنه قال إلا الفرائض فما كان يصلي على على ماذا؟ على الراحلة، بل ينزل كما سيأتي. فقوله إلا الفرائض استثناها، استثنى الصلوات الواجبة من على الراحلة، فدل هذا على أن الوتر ليس بواجب لأنه قال ويوتر على راحلة، فدل هذا على أن الوتر ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لنزل صلى الله عليه وآله وسلم وصلاه على الأرض لأنه كالفرائض ولا فرض، أليس كذلك؟ لأن الواجب كما تعلمون لا بد من أن يصلي الإنسان فيه قائم على الأرض، بخلاف ماذا؟ النوافل فإنه يخفف فيها كما تعلمون، فإنه يجوز أن الإنسان أن يصلي وهو جالس وله نص أجر القائم كما تعلمون، والحديث أخرجه البخاري. ففي هذا الحديث دليل على أن الوتر ليس بواجب، إذ لو كان فرضا يعني واجبا ما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته، لأن ابن عمر قال إلا الفرائض، لأن ابن عمر قال إلا ماذا؟ إلا الفرائض، يعني الفرائض ينزل، والوتر لو كان من الفرائض ما صلى الله على ماذا؟ على راحلته. قال ابن بطال أجمع العلماء على اشتراط النزول للصلاة المكتوبة، أجمع العلماء على ذلك أنه يشترط، لا يجوز الإنسان أن يصلي الفرض على الراحلة، واضح؟ بخلاف الصلاة في الطائرة والسفينة هذه تختلف، لأن الطائرة مقاسة على ماذا؟ على السفينة، والصلاة في السفينة تجوز الفرائض، واضح؟ يصلي قائم قدر المستطاع، إن لم يستطع فجالس، بخلاف الصلاة على الدابة السيارة، الصلاة على الحمار، الصلاة على الجمل، لا يجوز له أن يصلي الفرائض، بل لا بد من أن يقف وينزل ويصلي الفرائض على الأرض. أما النوافل فيجوز له أن يصليها على ماذا؟ على دابته. قال أجمع العلماء على اشتراط النزول للصلاة المكتوبة، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر إلا إذا كان له عذر، والعذر كما تعلمون الضرورات تبيح المحظورات، إذا كان هناك ضرورة فهذا أمر آخر. قال من غير عذر، حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف، فإن صلاة الخوف مستثنى كما تعلمون، الإنسان إذا كان في حرب فيجوز له أن يصلي حتى الفريضة على ماذا؟ على دابته، كما هو واضح بين، لأن هذا أيضا عذر، وكل ما كان في حكمه فهو جائز. لهذا قال العلماء إلا من عذر، فإذا كان عذر فإنه يقاس على صلاة الخوف ويخرج. لماذا؟ لوجود العذر. أما الأصل فلا يجوز أن يصلي الفريضة على دابته. انظر فتح الباري في المجلد الثاني في 68 و570 و600، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 23 في 88: والوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين. والوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين، ومن أصر على تركه ترد شهادته. ومن أصر على تركه ماذا؟ ترد شهادته. وقوله رحمه الله سنة مؤكدة باتفاق المسلمين، يعني لم يختلفوا في أنها سنة مؤكدة، وإنما اختلفوا هل هي واجبة أو ليست بواجبة، وإنما اتفقوا على أنها سنة، فما فوق حصل الخلاف، وإلا فما دون ليس هناك خلاف. ولهذا قال من تركها ماذا حصل؟ قال عند بعض أهل العلم ترد شهادته. نعم. ثم قال رحمه الله
قال رحمه
لما شرع في بيان الوتر وأنه يصلى بليل، كأن سائل يسأل متى يصلى هذا الوتر؟ هل في أول الليل، في وسط الليل، في آخر الليل، يعني بعد العشاء يبدأ؟ هل يبدأ بعد العشاء مباشرة ويكون هو الأفضل، أو في منتصفه، أو في آخر الليل؟ شرع في بيان هذه المسألة فقال يجوز الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. إذن هذا من السنن المقيدة أو المطلقة؟ لا شك أنها مقيدة بوقت، من بعد العشاء إلى طلوع الفجر. إذا طلع الفجر انتهى الوتر، انتهى وقت صلاة الوتر. ولهذا قال يجوز الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. قال يعني إذا أخره الإنسان في الثلث الأخير من الليل كان أفضل وأولى، لا شك، لأن الله تعالى جل جلاله ينزل في الثلث الأخير من الليل كما تعلم. لهذا لو أخر الإنسان صلاة الوتر آخر الليل كان له فضل عظيم. قال
من كل ليلة أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ليل وأوسطه وآخره فانتهى منه إلى السحر.
نعم. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم شرعت في بيان ذلك، لأن من هنا بيانية، من أول الليل يعني من أول الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، وأوسطه كذلك من أوسط الليل، وآخره كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظروا إلى النهاية ماذا قالت: فانتهى وتره إلى السحر، يعني انتهى وتر النبي صلى الله عليه وسلم والمحافظة ماذا؟ إلى السحر، حافظ عليه. هذا ما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لا شك أن الوتر ينتهي بماذا؟ بطلوع الفجر. وكذلك قلت لكم بأنه أفضل في الثلث الأخير من الليل لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، إلى آخر الحديث. نعم. نعم. هنا المصنف رحمه الله تعالى القاعدة العامة أن الوتر يستحب في الثلث الأخير من الليل، هذه القاعدة العامة. لكن هل القاعدة هذه يعتريها أسباب؟ نعم. بعض الناس يقول لو ما وترت أول الليل أو ترت أول الليل أنا أعلم من نفسي بأنني لا أستطيع أقوم آخر الليل، إذن سأضيع الوتر. نقول إذن أنت المستحب في حقك أن تصلي في أول الليل، وإن كنت فرطت بأجر الثلث الأخير من الليل، لكن لا يجعلك ذلك تفرط في الوتر كليا، أليس كذلك؟ فأنت في حقك الأولى والأفضل أن تصلي في أول الليل. لماذا؟ لأنك تخشى على نفسك أن لا تصلي آخر الليل. ولهذا قال ويستحب تعجيل الوتر أول الليل لمن يخشى أو لمن خشي أن لا يستيقظ آخره، يعلم النفس أنه لن يستيقظ آخر الليل، فنقول له يستحب في حقك أن تصلي في أول الليل. لماذا؟ حتى لا تفرط. ثم بعد ذلك إذا قمت في الثلث الأخير من الليل قمت توضأ وصلي ركعتي الوضوء وادعو الله بما شئت، بعد أن تصلي، أليس كذلك؟ لكن تفرط في الوتر؟ لا. قال نعم، قال كما يستحب تأخير ماذا؟ كما يستحب تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن ظن أنه يستيقظ آخرة. هذا الرجل يعلم بأنه يستيقظ آخر الليل، نقول له يستحب لك أن تؤخر الوتر، لأنك تجمع بين فضيلتين، تجمع بين الوقت وتجمع بين ماذا؟ بين صلاة الوتر. قلت أما الدليل على أن آخر الليل أفضل لمن وثق من نفسه القيام، ما الدليل على أن آخر الليل أفضل لمن وثق من نفسه القيام؟ ما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله. إذن هذا هو ما ذكره المصنف، حديث صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله. لماذا؟ حتى لا يقرأ. ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل. بر. ومن طمع أن يقوم آخره يعني آخر الليل فليوتر آخره، فليوتر آخر الليل. لماذا يا رسول الله آخر الليل؟ غير ما ذكرنا من نزول الرب سبحانه وتعالى ومن محافظة صلى الله عليه وسلم. قال فإن صلاة آخر الليل مشهودة، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل، وذلك أفضل. إذن هذا حديث صريح أن صلاة آخر الليل والوتر آخر الليل أفضل وأولى، ولكن هذا لمن؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف، من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، والذي لا يخاف ويعلم أنه سيقوم آخر الليل فلا شك أن آخر الليل أولى وأولى أن يصلى فيه. والحديث رواه الإمام مسلم برقم 55 و700، هذا حديث واضح من جهة الاستدلال. ثم أراد أن يستدل المصنف رحمه الله تعالى لقوله فقال نعم. طبعا الأدلة التي ذكرها المصنف، الدليل الذي ذكرناه لا شك أنه أصرح وأوضح في الدلالة لما قال، أليس كذلك؟ لأنه نص صريح، وهذا الحديث فيه دلالة لا شك، ولكن الأول الذي ذكرناه أصرح. أراد أن يبين ويستدل قوله فقال عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر متى توتر؟ سأله صلى الله عليه وآله وسلم، قال أوتر قبل أن أنام. فقال لعمر متى توتر؟ قال أنام ثم أوتر، يعني أنام ثم أقوم من آخر الليل وأصلي الوتر. فقال لأبي بكر أخذت بالحزم أو بالوثيقة، يعني أخذت بأمر استوثقت به لأنك تخشى أن لا تقوم، فأخذت بماذا؟ بالوثيقة، استوثقت أنك صليت ركعتين، فإن نمت لم تقوم أنت صليت. وقال لعمر أخذت بالقوة، يعني أن أخذت بالأقوى، لا شك أن الأقوى فيه فضل من جهة أنه يقاوم نفسه ويحارب نفسه حتى يقوم في ماذا؟ في آخر الليل. ثم قال
قال وعن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلى راحلة معترضة على فراشه، معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر من قبل توترته.
نعم. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشي، على فراش من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أن يوتر ماذا فعل؟ أيقظني فأوتر، لأنه لا يوجد مكان، كما بينت لكم بأن الغرفة كانت صغيرة. هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله في بيته. غرفة تسع في شخصه. لو قام أحد يصلي لابد الثالث أن يرفع رجله أو يأخذ زاوية من الغرفة. وهذا إن دل على زهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الدنيا، ولو أراد القصور لحازها صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يوجد هناك ما يمنعه، أليس كذلك؟ ولكن بل الرفيق الأعلى كما قال ذلك في آخر حياته النبي في حياته صلى الله عليه وآله وسلم عند موته، لما خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. ولهذا جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في آخر عمره لما قبضت روحه؟ كان يقول بل الرفيق الأعلى، يعني تلك المنزلة العالية، ولا أريد هذه الدنيا الفانية. قال نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى عدد ركعات الوتر وصفته، أراد أن يبين لنا عدد ركعات الوتر وصفة الوتر، كيف يكون هذا الوتر، وما هي صفة هذا الوتر، كيف يصلى. طيب، أقل الوتر ركعة واحدة فقط، إذا قام الإنسان من آخر الليل أو وسط الليل وصلى ركعة واحدة فإن هذه لا شك أنها مجزئة، عرفتم؟ لا شك أنها مجزئة، هذا أقل الوتر. قال نعم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، هذا هو الشاهد، توتر له ما قد صلى ركعة واحدة، أليس كذلك؟ لكن أعطيكم حديث أصرح في الدلالة من هذا الحديث، هذا الحديث وين كانت الدلالة فيه واضحة؟ لأنه قال توتر له ما قد صلى، يصلي ركعة واحدة في النهاية، يعني يقوم الليل هذا قيام، أما الوتر فيصلي ركعة واحدة توتر له، ما قال يصلي ثلاث ركعات توتر له، أليس كذلك؟ نقول وهناك دليل أصرح من هذا دال على جواز أن يصلي المرء الوتر ركعة، يعني يصلي المرء الوتر ركعة واحدة. ما هو الدليل؟ هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، لأننا قلنا إحنا الوتر هو الفرد في النهاية، هذا العدد خمس فرد، أليس كذلك؟ ومن أحب أن يوتر بثلاث لأن البرد وما قابل الشف، أليس كذلك؟ الوتر وما قابل الشف، فهنا من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، وقال صلى الله عليه وآله وسلم ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، الحديث واضح أليس كذلك؟ ومن أحب أن يوتر بماذا؟ بواحدة، يعني بركعة واحدة فليفعل، وهو حديث صحيح، راجع صحيح النسائي رقم، أو انظر صحيح النسائي رقم 13,600، وصحيح الجامع رقم 47,107,000، 47,107,000. إذن يجوز الإنسان أن يصلي ركعة واحدة، هذا أقل الوتر، هل هناك أقل؟ لا يوجد أقل من ركعة واحدة الوتر. قال نعم، قال ويجوز له أن يوتر بثلاث، لكن انتبهوا لهذه المسألة، هذه الثلاث لابد أن تكون كما صلى إمامنا اليوم، بمعنى أنه لا يجوز أن يجعل بينها تشهد، واضح؟ الوتر اليوم صلينا ماذا؟ ثلاث ركعات متصلات، فلا يجعل بينها تشهد كما صلينا اليوم، صلينا ثلاث ركعات متصلات بماذا؟ بتشهد واحد، أليس كذلك؟ ولهذا قلت لكن يشترط ألا تكون يعني هذه الثلاث ركعات مثل المغرب، لا تكون مثل المغرب يصلي ركعتين ويتشهد ثم يقوم الثالثة ويجلس بعد ذلك ويتشهد، لا يأتي بالتشهدين في الثلاث ركعات، بل تشهد واحد في آخر ركعة. واضح؟ كما صلينا اليوم، واضح لكم؟ قلنا لكن يشترط ألا تكون مثل المغرب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا توتر بثلاث تشبه المغرب، يعني أو تشبه المغرب، لا توتر بثلاث تشبه المغرب، يعني تشبه بهذه الصلاة المغرب أو تشبه بهذه الصلاة كصلاة المغرب. هذا الحديث واضح صريح في ماذا؟ في النهي عن أن تصلى الوتر بماذا؟ بركعتين، أن تصلى الوتر بماذا؟ بتشهدين، وإنما بتشهد واحد، ثلاث ركعات متصلة. ولهذا ولله الحمد تجد أن المسجد هنا تطبق فيه السنن من جهة الوتر، فنقول جزى الله إمامنا خير الجزاء على ما يقوم به من إحياء هذه السنن، ونسأل الله تعالى أن يصدق في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجوره شيء. ولهذا إحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنها عظيمة، وكم من الناس يستنفع لما يرى هذه السنة تحيي، أليس كذلك؟ نقول وهذا الحديث رواه الطحاوي والحاكم وغيرهما وسنده صحيح. راجع قيام رمضان للشيخ ناصر رحمه الله تعالى في صاد 84 و 97 والثلاث على هذا النهي لها حالات، واضح؟ يعني لها حالتان، الحالة الأولى أن يصلي ثلاث متصلات بدون تشهد، أليس كذلك؟ بدون تشهد أول ثم يسلم في الركعة الثالثة، يعني جلس التشهد ويسلم في الركعة الثالثة، أو يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة واحدة، واضح؟ يكون بهذا صلى ماذا؟ صلى ثلاث ركعات، صلى ثلاث ركعات، عرفتم؟ هذه الصفة لصلاة الثلاث ركعات بالوتر. ثم قال أو خمس أو سبع أو تسع، انظروا إلى هذه الصفة. قال
يزيد في رمضان ولا يزيد على إحدى عشر ركعات، يصلي أربعا ثلاثة سبعة تسعون
عن حسنهن
وطولهن، ثم يصلي أربعا ثلاثة سبعة ثلاثة سبعة عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي
ثلاثة. نعم، عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره. ولهذا من يصلي زيادة على 11 ركعة فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يثبت بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى زيادة على 11 ركعة، بل لم يثبت عن عمر، لم يثبت عن عمر، ومن استدل بالأثر الثابت عن عمر فإنه ليس بصحيح. الأثر الثابت عن عمر أو الأثر الذي يروى عن عمر بأنه زاد على 11 ركعة فإنه ليس بصحيح، بل الثابت أنه صلى وأمر أبي بإحدى عشر ركعة، هذا هو الثابت. ومن أراد أن يرجع فليرجع إلى قيام رمضان للشيخ ناصر رحمه الله، وكذلك إلى موطأ الإمام مالك يعرف، لأن هذا لم يثبت، وإنما الثابت كم؟ 11 ركعة أو 11 ركعة. تقول عائشة ولا في غيره على 11 ركعة، لكن انظروا الذين يصلوا ما شاء الله اليوم 20 ركعة أو 30 ركعة أو كيف يصلي سباق؟ انظروا إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، لكن كيف يصليها؟ تقول عائشة وتروي لنا هذا الحديث، تقول يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، لا تسأل كيف كان يزين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة وكيف كان يحسن هذه الصلاة وكيف كان يطيل هذه الصلاة، ثم يصلي أربعا، يعني بعد أن يصلي هذه الأربع ثم تفيد التراخي. ولهذا تجد بعض الأمة بعد الأربع يرتاح قليلا ثم يقوم، أليس كذلك؟ وهذا أخذوه من هذا الحديث. ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. قالت ثم يصلي ثلاثا، يعني ثم يصلي بعد ذلك ثلاث، وهذا هو الوتر الذي أراده المصلي. قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا بأخيه.
نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة يوتر من ذلك بخمس. انظر، يوتر بذلك بماذا؟ بخمس، يعني كم؟ بينت يصلي أربع ركعات ثم يوتر بماذا؟ بالخمس. قالت يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، يصلي بعد أن انتهى من الرابعة انتهى سلم، الآن سيصلي خمس ركعات متصلات، يصلي الركعة الأولى ثم يقوم جلست استراحة ثم يقوم، الركعة الثانية جلست استراحة ثم يقوم، الركعة الثالثة جلست استراحة ثم يقوم، الرابعة ثم يقوم، الخامسة ثم يقوم، الخامسة بعد أن ينتهي من الخامسة يجلس يتشهد ويسلم. خمس ركعات متصلات، خمس ركعات متصلات، روتها لنا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم قالت نعم، تقول كنا نعد له صلى الله عليه وآله وسلم سواكه وطهوره. نعد له ماذا؟ سواكه، السواك، لأنه سيقوم الليل سيناجي من؟ سيناجي رب العالمين سبحانه وتعالى، ولهذا إذا قام العبد يصلي قام الله قبل وجهه، وسيقرأ القرآن لا شك، ولهذا كان يشوص ثاره صلى الله عليه وسلم بالسواك إذا قام من الليل. قالت وطهوره، يعني نعد له ماء الوضوء، نضع له طهور، ما هو الطهور بالفتح؟ هو ماء الوضوء. قالت
كنا نعده صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، لنعده طهور ما شاء لنعده من الليل، يتزوج ويتوضا ويصلي تسع ركعات لا يجوز فيها الا بالبانه.
نعم، تقول رضي الله عنها فيبعثه الله ما شاء ان يبعثه من الليل، يعني يقوم صلى الله عليه واله وسلم فيتسوق ويتوضا ويصلي تسع ركعات. انظر الى هذا الحديث، يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها الا في الثامنه. ماذا يفعل في الثامنه؟ قالت إذن يجلس يتشهد ويصلي على النبي، ثم ماذا يفعل؟ يقوم لا يسلم، يعني صلى ثمان ركعات متصلة تخيل بدون تشهد، بدون أن يجلس التشهد، الركعة الأولى ثم قام، الثانية ثم قام، إلى أن وصل إلى الثامنة، الثامنة جلس تشهد ثم يقوم فيصلي. ثم يقوم، قالت ثم ينهض ولا يسلم، يعني يقوم للتاسعة، ينهض إلى التاسعة. قالت نعم، تقول ثم يقوم يعني في التاسعة ويذكر الله إلى آخره، يعني كذلك يجلس للتشهد. قالت ثم يسلم تسليما يسمعنا، يعني نسمع التسليم منه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كم صلى؟ تسع ركعات بتشهدين. أين التشهد الأول؟ بعد الثامنة. التشهد الثاني بعد التاسعة، في التاسعة جلس تشهد ثم سلم، وهذه أيضا سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قالت نعم، تقول ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، يعني بعد أن ينتهي من الوتر يصلي ماذا؟ يصلي ركعتين. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هاتين الركعتين، منهم من قال سنة الفجر، ومنهم من قال بأنها ركعتين بعد ماذا؟ بعد بأن هذه بأن الركعتين بعد الوتر سنة مستحبة على هذه الصفة، وهذا لظهر الحديث. قالت: فلما أثنى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ اللحن أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك السبع يا بني، يعني فعل كما فعل في التسع إلا أنه جعلها سبع وصلى بعد السابعة ماذا؟ ركعتين وهو جالس صلى الله عليه وآله وسلم، صلى ركعتين. قالت ثم قال المصنف:
قال ابن عمر رضي الله عنه فيما نقول في هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقرا المسلم يسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها المنافقون وقل هو الله في ركعه الركعه.
نعم، فان اوتر بثلاث قرا فيهن ما هو مذكور في هذا الحديث، يعني ان صلى ثلاث ركعات الوتر كما بينا كيف يقرا وما هي الصفه التي يقراها. عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقرا في الوتر يسبح اسم ربك الاعلى، وفي الركعه الثانيه قل يا ايها الكافرون، وفي الركعه الاخيره الثالثه قل هو الله احد. لهذا قالت في ركعه ركعه، يعني في كل ركعه يقرا سوره سوره. وضح لكم؟ قال
على الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقول قبل الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يقضى عليك، تبارك ربنا وهو عليك.
نعم. يقول: القنوت في الوتر. ما هو القنوت؟ الدعاء. القنوت في الوتر أراد به المصنف رحمه الله تعالى الدعاء. قال: فيسن أن يدعو الإنسان في قنوت الوتر. ما هو الدعاء المشروع؟ قال عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن في الوتر. ما هي الكلمات؟ قال: اللهم اهدني فيمن هديت. انظر دعاء عظيم، ولهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم جامع ومختصر. انظر كلمات يسيرات لكن فيها البركة وفيها جوامع الكلم، أليس كذلك؟ اللهم اهدني فيمن هديت. إذن أول أمر تطلب ماذا؟ الهداية. من من؟ من الله سبحانه وتعالى. فيمن هديت أي من عبادك الذين هديت اجعلني منهم، وعافني فيمن عافيت، يعني كذلك أطلب منك العافية، والعافية تشمل عافية البدن وعافية الدين، يعني اللهم عافني في بدني وكذلك عافني من أن أقع في ديني. انظر هذه المعافاة الشاملة العامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني في من هديت هو أيضا يد، أليس كذلك؟ لأنك إذا كنت من المهتدين فقد حست الفضل والأجر العظيم. وتولني فيمن توليت، إذا تولاك الله سبحانه وتعالى فقد ربحت، وإذا تركك لنفسك فقد خبت وخسرت. ولهذا كان الدعاء اللهم لك